بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في حجية الظواهر. ذكر المصنف بأنه المنسوب إلى الأخباريين أنهم يمنعون من الأخذ بظاهر الكتاب، وذلك لوجوه عدوها ستة. المصنف ناقش تلك الوجوه وأبطلها كلها، وانتهينا من هذا المطلب، ولكن بقي شيء على أن الوجه السادس تعرض المستدل بعدم حجية الكتاب بوجود العلم الإجمالي بالتحريف، أن القرآن فيه تحريف ولا ندري أي آية من الآيات، وعليه لا بد أن لا نأخذ بظاهر القرآن لاحتمال أن تكون كل آية نأخذ بها تكون هي المحرفة. جناب المصنف أجاب على هذه الدعوة بأنها الدعوة مدفوعة بعدة أجوبة. أولا، هكذا علم إجمالي لا يضر ولا يخل بظاهر القرآن، فلو قلنا أن هذا العلم يخل فإنه يخل بالآيات الغير الأحكام، وتبقى الآيات الأحكام سليمة عن الخلل. وإن قلت أنه قد يكون العلم الإجمالي بأن الخلل إما أن يكون في آيات الأحكام أو في غير آيات الأحكام، قلنا أيضا هذا لا يضر، لأنه أي آية من آيات الأحكام إذا عرفنا فيها الخلل فلا تكون حجة، والباقي تكون ماذا؟ حجة. بعد ذلك استدرك، قال أنه يمكن أن يكون الخلل، يعني الآيات الغير الأحكام تكون متصلة بآيات الأحكام قد توجب الخلل في آيات الأحكام، أما إذا كانت آيات غير الأحكام منفصلة عن آيات الأحكام لا توجب الخلل. انتهينا من هذا المطلب، والذي يريد أن يفهمه بشكل أوسع يراجع الدرس يوم أمس. أما هل الدعوة التحريف التي قيلت صحيحة؟ الشيخ المصنف قال نحن الإمامية الاثنى عشرية نعتبر أن القرآن لم تصل إليه يد التحريف، ولم يقع هناك سقط من الآيات القرآنية، لا آية ولا كلمة ولا حرف، لا زائد ولا ناقص، وما هو موجود بين الدفتين هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. وما يقال من التحريف في القراءات، وأن القراءات التي يقرأ بها القرآن قراءات تؤثر في المعنى، وإذا أثرت في المعنى فتؤثر في الحكم، كما في آية المرأة التي جاءها الحيض، في القرآن يقول ولا تقربوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإن طهرنا أو تطهرنا، أولا يطهرنا أو يطهرنا، فإذا تطهرنا أو تطهرنا، فالكلام القراءة التي تقرأ بالتشديد والقراءة التي تقرأ بالتخفيف الحكم يختلف بشكل كبير. فإذا قرأت بالتخفيف فإنه يجوز للزوج أن يقرب زوجته قبل أن تغتسل بمجرد انقطاع الدم عنها. إذا قرأت بالتشديد فلا يجوز للزوج أن يقرب من زوجته إلا بعد أن تغتسل من الحيض، ولا يكفي انقطاع الدم فقط. هذه الآثار آثار مهمة، فكيف لنا أن نأخذ بهذه الآية؟ هل تبقى هذه الآية مجملة؟ وهل القراءة في الواقع قراءة نعدها حجة ونتمسك بلوازم هذه القراءة؟ جناب المصنف يقول: يظهر والله العالم أن القراءات ليست حجة، وإنما ما دل على جواز القراءة يريد الدليل أن يثبت أصل جواز القراءة، أما أنه يثبت أمور أخرى فهذا الدليل غير تام. حتى لو قام هناك تواتر بجواز قراءة القرآن بهذه القراءات المختلفة، فإن هذا التواتر يريد أن يقول أن القراءة بهذا النحو لا يكون ماذا؟ تحريفا وكذبا، ولكن لا يلزم منه أن ماذا؟ نثبت ظهور جديد وحجية جديدة على القراءة التي تقرأ بها القرآن. وعليه فالأمر لا يضر حتى لو تعددت القراءات للقرآن. خب، فإذا تنزلنا وقلنا أن هذه القراءات قام الدليل على أنها حجة ليست جواز القراءة، على أنها حجة، وما يترتب على هذه القراءة من معنى أيضا حجة، فما العمل؟ يصير تنافي بين من؟ بين قراءة التخفيف وقراءة التشديد. فما الذي نفعله؟ يقول الشيخ: يقع التعارض، يقع التعارض. وقواعد باب التعارض هي في الواقع قواعد واضحة، إنسان يرجع إلى المباني. فإذا كان، اسمعوا جيدا، فإذا كانت الأمارات التي ثبتت حجيتها، على فرض ثبوت حجية الأمارات، فالأمارات تكون حجة إذا كانت حجيتها معلومة، إذا كانت حجيتها معلومة. أما أي أمارة في حجيتها إشكال أو تشكيك أو مانع يمنع من حجيته، الأصل ماذا؟ سقوط الحجية وعدم الاعتناء بها، بهذه الأمارة. فهنا نقول القراءة بالتجديد نقول بحجيتها، ما لم يعارضها ماذا؟ معارض. فإذا عارضها معارض، من اللي عارضها؟ قراءة التخفيف. قراءة التخفيف، القراءة المخففة، القراءة المخففة كحجة وأمارة تقول لنا أنه أنكم يجوز لكم أن تقربوا من زوجاتكم بمجرد انقطاع الدم. والأمارة التي قالت بأن هذه الكلمات أو هذه الآية تقرأ بالتشديد يقول: لا يجوز لكم أن تقربوا زوجاتكم إلا بعد أن يغتسلن من الحيض، ولا يكتفى بانقطاع الدم. فصار شنو؟ تنافي. فالأمارة التي تؤدي إلى شيء وأمارة أخرى تؤدي إلى شيء، صار هناك نوع من التعارض. فما العمل؟ فما العمل؟ الشيخ يقول: في باب التعارض، الأمارات هل هي كاشفة؟ الأمارات هل هي كاشفة أو على أنها هي سبب؟ يعني إيش؟
يعني إذا قلنا أن الأمارات تكون سبباً لإيجاد مصلحة جديدة أو سبب لإيجاد حكم جديد، ما يخالف تصويب كذا مو مهم، احنا لسنا في هذا، نحن نتكلم عن المباني بغض النظر عن هذا المبنى تام أو غير تام. فإذا قلنا أن الأمارات على نحو السببية، فكل أمارة تكون سبباً لإيجاد مصلحة جديدة غير مصلحة الأمارة الأخرى، فيقع شنو مولانا؟ فيقع تخيير، يقع تخيير. شلون؟ فإن الأمارة التي قالت اقرأوه بالتجديد، يعني المصلحة في أنكم لا تقربوا زوجاتكم إلا بعد الغسل، غسل الحيض، والأمارة التي قالت اقرأوها بالتخفيف تقول المصلحة أنه يقرب زوجته حتى لو لم تغتسل. فهنا مصلحة وهنا مصلحة، فبأي المصلحتين تأخذ؟ يلا، فأنت في سعة من أمرك. فنقول بالتخيير، فنقول بالتخيير. متى نقول بالتخيير شيخنا؟ عند تعارض الأمارتين، إذا كانت على نحو السببية، الأمارات مجعولة على نحو السببية. أكرر لو واضح، تعارض يعني شنو تعارض؟
يعني هاي مصلحة وهاي مصلحة، يعني أنا في موضوع
الله حاط 50 مصلحة، الله حاط 50 مصلحة، 50 مصلحة في هالمسألة، 50 مصلحة، فأنا مخير لأي مصلحة لو لا؟ مخير لأي مصلحة، مخير لأي مصلحة وياي لو لا؟ التخيير في إحراز أي مصلحة من المصالح. بعد شيء لما نقول الأمارات سبب، يعني شو أمارات سبب؟ الأمارات سبب لإيجاد مصلحة جديدة غير المصلحة الأخرى، وأمارة ثالثة تجينا توجد مصلحة أخرى، فصير مصالح. فهذه الأمارات متعارضة ولا أي متعارضة؟ ولكن كل واحدة تنشئ مصلحة تغاير المصلحة الأخرى، فالمكلف ماذا يفعل؟ مخير. فالقائلون بالتخيير في باب التعارض في الأمارات لا يقولون بالتخيير إلا على مبنى السببية، على مبنى السببية. أما إذا قلنا الأمارات مجعولة على نحو الطريقية، طريقية يعني شو؟ طريق للواقع، طريق للواقع. فالأمارات جعلت حتى توصل المكلف إلى الواقع. خب الواقع واحد لو اثنين؟ الواقع واحد لو اثنين؟ واحد. فإذا الأمارة قالت لي أقرأه بالتجديد، وأمارة قالت لي أقرأه بمن؟ بالتخفيف. فالواقع لو تجديد لو تخفيف، فهذا صار شنو مولانا؟ تعارض وتكاذب، لأن الواقع واحد، هذا يقول أنا الواقع، ذاك يقول أنا الواقع، فكلاهما شنو؟ يتساقطان. فإذا تساقطا تسقط الأمارتين عن الحجية، ونبني على من؟ نبني على أنه نذهب إلى الأصول، نذهب إلى الأصول. ماذا تقتضي الأصول؟ نعم، على أي حال ماذا يقتضي الأصل؟ الأصل في الواقع، إذا وجدنا أن الأصل في رجوع إلى البراءة ما يسبب مشكلة، مشكلة شنو؟ مشكلة مثلا وقوع في محذور آخر، فنجري براءة، أو نأخذ بالاستصحاب. شو نقول؟ نقول هذه المرأة كانت وقت الحيض لا يجوز أن نقرب إليها، لا يجوز أن نقرب إليها. الآن بعد أن طهرت المرأة، من يطهرنا أو يتطهرنا؟ من يدري؟ فإحنا نقول خوب هسه هذه انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال، كلام هنا انقطع عنها الدم وقبل الاغتسال، يجوز أن أقربها لو لا يجوز أن أقربها إلها؟ ها؟ أستصحب شنو؟ أستصحب عدم الجواز؟ كان عدم الجواز، الآن أشك أنه ارتفع له، لا أستصحبه يا لا لا. الموارد بحسبها، نقرأ ما بيشي، ولكن بحث دقيق. وين وصلنا؟ ولو فرض جواز الاستدلال بالقراءات المتواترة. احنا امس ايش قلنا شيخ علي؟ ان القراءات حتى لو تواترت فانه لا شنو؟ لا حجية فيها، ولم يثبت دليل على الاستدلال بها، وانما مجرد شنو؟ مجرد أنه يتجوز القراءة تجوز القراءة، أما لوازم أخرى حجية لا، ماكو ملازمة بين جواز القراءة وبين حجيتها. هذا أمس بينا، الآن تنزلنا. ولو فرض، فرض شنو؟ جواز الاستدلال بالقراءة، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى. يقول الشيخ بعد ما نروح إلى باب الترجيح حتى نذهب إلى المرجحات، ليش؟ لأن الأمارة إذا كذبتها أمارة أخرى، شيخنا، أمارة إذا كذبتها أمارة أخرى، ونحن بناءنا على أن الأمارات طريق للواقع، طريق للواقع على نحو الطريقية، والواقع واحد لو اثنين واحد، فلا يمكن أمارتان تؤديان إلى واقع واحد فيتكاذبان. ما دام يتكاذبان لابد أن نسقطهم. أحسنتم. فلا نذهب إلى الترجيح، شوفوا، لا نذهب إلى الترجيح، لا وجه لملاحظة الترجيح. ليش؟ باعتبار هو سقوطهما عن الحجية. متى؟ سقوطهما عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على شنو؟ على اعتبارها من باب الطريقية، يعني على مبنى الطريقية. خب، أما شنو؟ أما لو اعتبرنا الأمارات على نحو شنو مولانا؟ السببية، نقول بالتخيير. خل أقول كلمة كلش واضحة بس يحتاج إلفات نظر. إذا تعارضت الأمارتان، اسمعوا، إذا تعارضت الأمارتان لا نقول بالترجيح مطلقا، لا نقول بالترجيح مطلقا. ليش شيخنا؟ لأنه على نحو الطريقية فتتساقط الأمارتين، على نحو السببية تخيير، ماكو ترجيح، تخيير. فالترجيح لا يأتي في تعارض الأمارتين، ويا لا لا. فعلى هيك أدي أقول، هيك أدي أكتب، أدي أكتب لو تعارضت الأمارتان فلا وجه للترجيح بينهما، لا وجه للترجيح بينهما. ليش؟ يعني مطلقا ليش؟ لأنها إن كان إن جعلت على نحو السببية فالحكم التخيير، وإن جعلت على نحو الطريقية فالتساقط. والتخيير بينها بناء على السببية، بينها ضمير من يرجع شيخنا؟ الأمارتين، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارة. إذن لابد من الرجوع إلى شنو؟ إلى أدلة أخرى. إذا أكو عمومات أخرى نرجع العمومات، إذا أكو أدلة أخرى نرجع إلى، إذا ما أكو أدلة أخرى فلا بد أن نذهب إلى أين؟ إلى الأصول. فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. ليش؟
لأن إحنا عندنا لفظ واحد يؤدي إلى معنيين، فهذا اللفظ
مو لفظ واحد، لفظين، يطهرنا غير يتطهرنا. هذا لفظين، لفظ قرأ مشددا يعطي معنى، ولفظ يقرأ مخففا يعطي معنى آخر. فنعم شكل اللفظ واحد، ولكن إعرابه وقراءته ماذا؟ تغير في معنى. خب إحنا شو نسوي؟ قامت الأمارة على أقرأها مشددة، قامت أمارة أقرأها مخففة، وكل واحد من القراءتين تؤدي إلى حكم، بأي حكمين نأخذ؟ إذا قالوا أي كل أمارة هي سبب لإيجاد مصلحة جديدة، فصير عندنا شنو؟ في مسألة المرأة التي كانت حائضة وانقطع عنها الدم هناك مصلحتان، مصلحة أن تقربها قبل الغسل، ومصلحة أن تقربها بعد الغسل، فأنت مخير على نحو السببية. مع العلم أنه المبنى هذا مبنى فاسد، المبنى هذا مبنى فاسد، لأنه مبنى السببية مبنى في الواقع يوجب ماذا؟ التصويب، ويوجب ماذا؟ المصلحة السلوكية التي بحثها الأعلام. زين، شلون؟ اي بل خفاسد هو أبحث. بس هو الشيخ جاي، انا قلت اول كلام قلت له احنا بغض النظر عن ان هذا المبنى فاسد ولا لا، نحن بمقتضى الأصل على بنائه. زين فنروح إلى دليل آخر، فنروح إلى دليل سيطهرنا يطهرنا ما ندري، فنروح إلى دليل آخر. شو دليل آخر؟ نساءكم حرث لكم، نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنا شئتم. هاي أنا أو أنا شئتم يعني إذا أنا مو أنه مكانية وإنما زمانية. إذا عبرنا إذا فسرنا أن زمانية يعني سواء كانت قبل الغسل أو بعد الغسل، لأن المولى قال لا تقربوا النساء في المحيض، ها مشي لا تقربوا النساء في المحيض. الآن لما انقطع عنها الدم هي ليست حائض، ما دام ليست حائض فشنو؟ نساءكم حرث لكم، فيكون مطلق. ما دام يكون مطلق فيجوز لنا أن شنو؟ أن نقربها أن شئنا. أن شئنا يعني في أي زمان، سواء قبل الغسل فيكون الدليل بعد تساقط القراءتان الأمارتان بالنسبة للقراءتين، بعد تساقطهما نذهب إلى دليل آخر وهي التمسك بمن؟ نساءكم حرث لكم. صار واضح؟ بعض الأعلام قالوا أن يستفاد منها المكانية مو بس الزمانية، ولكن هذا خلاف المشهور. المكانية يعني من أي جهة، بدبرا قبلا كذا كذا، هذا بعض الفقهاء لا يقبلون أنه تكون أن مكانية. زين والأمر سهل إن شاء الله. فشي يصير شيخنا؟ فيصير حرمة الوطئ للمرأة في خصوص حالة شنو؟ حالة سيلان الدم. حرمة الوطء حال سيلان الدم، فإذا انقطع الدم فالحرمة ماذا؟ ترتفع. الحرمة ترتفع فيجوز لك. فبعد مو أنه لا تقرب ماذا؟ لا نرجع إلى الآية بعد، ولا تقربوهن حتى يطهرن، لأن هاي الآية بعد ما إلها شنو؟ ما إلها مدلول مستقيم. ليش؟ لأن قامت روايات دلت على قراءات مختلفة، وكل قراءة لها حكم مختلف، فإحنا ما نقدر أن نعتمد عليها، فنرمي هذه الآية على جنب باعتبارها ماذا؟ الأمارات متعارضة، فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى دليل آخر كآية نساءكم، أو إلى أصل اللي هو الاستصحاب. إذا تمسكت بالاستصحاب شيخنا، إذا تمسكت بالاستصحاب ما يجوز لك، أما إذا تمسكت بهذه الآية يجوز لك. إذا واحد قال هاي الآية لأننا ما ندري أن يراد بها المكان، حرث يعني تضعون ماذا؟ تضعون بذركم، تضعون بذركم، حرث لكم يعني تضعون بذركم، بذرنا يعني في أي مكان. فهنا يجي كلام على أن البذر لا يكون منتجا إلا في المكان الماذا؟ الذي فيه قابلية الحمل، مو في المكان الذي لا أثر أو لا أثر. هذا الكلام بعد ما يدخل فيه الفقهاء في التفسير هواية يتكلمون على أي حال. شنو صار الآن؟ ما عدم الدليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى أين؟ إلى الأصل أو عموم، اللي قلنا عموم نساءكم حرث لكم، أو أصل وهو الاستصحاب. شو استصحب؟ استصحب حرمة مقاربة هاي المرأة ما لم تغتسل، ما لم تختص.
مع عدم دليل الترجيح هذا ظاهر ناظر إلى الطريقية مو إلى
نعم الطبيعة الطريقية. ملي إذا ماكو إذا ماكو إذا ماكو مرجح لهاي الأمارة، إذا ماكو مرجح لهذه الأمارة على الأمارة الأخرى وكانتا متوافقتين في الميزات، هنا لا يمكن ماذا؟ أن نرجح إحداهما على الأخرى، فنذهب إلى أين؟ إلى التساقط. أما إذا كان أحدها ماذا؟ أحدها قل معي إحدى الأمارتين أقوى من الأمارة الأخرى، أو واحدة من الأمارتين أفتى بها الأصحاب والأمارة الأخرى هجرها الأصحاب، هذه مرجحات. أو إحداها قد أفتى بها العامة ونحن نأخذ بما خالف العامة، وهكذا. فإذا أكو مرجحات نعم نذهب إلى المرجح، إذا ما أكو مرجحات نذهب إلى الأصل أو إلى العموم الآخر. هذا تمام الكلام في من؟ في أن الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة. وقد انتهى المصنف
أن الظواهر حجة مطلقا، سواء كانت ظواهر قرآنية أو روائية، فإن الدليل هو السيرة العقلائية. جيد، نأتي إلى بحث آخر، وهو هل قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، وهو في ضمن بحث الظواهر. نحن في الواقع قلنا أن الظاهر حجة تمسكا بالسيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية لا بد أن تكون ممضاة من قبل الشارع، وقد ذكرنا أنها بلا إشكال ممضاة، لأنها كانت على مرأى ومسمع منه، وفي نفس الوقت هو كان يمارسها ويبني عليها، ولذلك هي سيرة شرعية، يعني سيرة عقلائية شرعية ممضاة. ولكن إذا كانت السيرة غير ممضاة، سيرة غير ممضاة، بمعنى أن كلام المتكلم ليس فيه ظهورا، ليس فيه ظهورا يمكن الركون إليه، ونحن لا ندري أن هذا الكلام الذي ذكره الشارع معناه هذا معناه هذا معناه هذا، لا ندري، فنحن بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نقول أن هذا الكلام مجمل فيسقط عن الحجية، وإما أن نأخذ بما يقوله أهل اللغة، يعني نذهب نطرق باب من؟ باب اللغويين، نقول يا فلان ماذا تقول، يا فلان ماذا تقول. فإذا فسر اللغوي الكلام الذي هو ليس فيه ظهور تفسير اللغوي وما يشير إليه اللغوي من معناه، هل يكون حجة أو ليس بحجة؟ فيأتي العنوان بهذا الصيغة، هل قول اللغوي حجة في فهم ظواهر الأدلة أو لا؟ واضح المطلب؟ جناب المصنف يقول نحن أمام ثلاث حالات، أمام ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نشك بظهور اللفظ، وسبب شكنا بظهور اللفظ وجود شنو؟ احتمال وجود القرينة، نقول هذا اللفظ الذي ورد من الشارع هل يدل على ذا هذا المعنى أو لا يدل على هذا المعنى؟ خب تسأل لماذا تشك أصلا؟ منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك وجود ماذا؟ وجود احتمال القرينية، احتمال القرينية، فمنشأ الشك احتمال وجود قرينة تصرف المعنى عمن؟ عن ظاهره. فلا ندري هل لكلام الشارع قرينة تصرف هذا المعنى أو لا، ما ندري. هذه حالة الأولى اللي شو نسميها شيخنا؟ الشك في الظهور منشأه احتمال القرينية، احتمال وجود قرينة تصرف المعنى عن الظهور. هذا واحد. اثنين، أن نشك في أصل الظهور. الأول كان أكو ظهور، بس ليش أنت ما تأخذ به؟ لأن أحتمل أكو قرينة تصرفه، ذاك شنو؟ احتمال القرينية يمنع من الظهور. الثاني لا، الشك في من؟ في أصل الظهور. ونقول هذا الكلام الذي ورد واقعا معناه هو المراد أو لا؟ فيجي سؤال،
ليش الشك؟ لماذا الشك؟
لأنه في الكلام قرينة متصلة، هذه القرينة المتصلة تمنع الظهور أو لا تمنع الظهور، فشك في أصل وجود الظهور بسبب منه شيخنا؟ بسبب القرينة المتصلة، بسبب القرينة المتصلة. هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة التي هي مورد بحثنا، لا الحالة الأولى مورد بحثنا ولا الحالة الثانية مورد بحثنا، الحالة الثالثة هي مورد بحثنا، شنو؟ أننا نشك في الظهور، نشك في الظهور، وسبب شكنا عدم معرفتنا للمعنى. خلاص، عدم معرفتنا للمعنى. إذن الشك في الظهور، الظهور الخطابات ناشئ من أحدى حالات، شنو؟ ناشئ من حالات ثلاث، إما وإما وإما. الإما الأولى شنو كانت؟ شك في الظهور منشأه شنو مولانا؟ احتمال القرينية، أكو قرينة لو ماكو قرينة. الثاني الشك في الظهور ناشئ ممن؟ ناشئ من كلام متصل مع هذا الكلام، لا ندري ذاك الكلام المتصل يمنع أو لا يمنع، فشك في أصل وجود الظهور. الحالة الثالثة الشك في الظهور ناشئ من عدم معرفتنا للمعنى الموضوع له اللفظ، فتيمموا صعيدا طيبا، ما ندري صعيد شنو معناته، صعيد مطلق وجه الأرض، خصوص التراب الخالص كذا، ما ندري، فشك في من؟ في المعنى الموضوع له. فكلامنا في هذا في الحالة الثالثة، فإذا كان الشك في الظهور منشأه جهالة المعنى، فالمرجع لمعرفة المعاني ومعرفة الألفاظ، مرجعنا أهل اللغة، فهل أهل اللغة قولهم حجة أو ليس بحجة؟ صار واضح لو لا؟ بحثنا سيكون في هذا المعنى إن شاء الله تعالى، سيأتي يوم السبت ما بعد القادم، ما بعد القادم.